تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا شك أن الأحداث التي تجري من حولنا عظيمة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الآجال، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الذي يدبر الكون ويعلم ما في الغيب، ولا يعلم الغيب إلا هو عز وجل. ونحن عباد مربوبون، مخلوقون، يتصرف فينا حيث يشاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى، وليس لنا إلا أن ندور مع شرعه حيث دار، ونستسلم لقدره سبحانه وتعالى. أنعم علينا بنعم كثيرة عز وجل، وأعطانا ما أعطانا لنعبده ونشكره ونذكره عز وجل ولا نكفره. ولذلك فينبغي علينا أن ننضبط بالميزان الشرعي، وأن نجري في حركاتنا وأعمالنا وفق الكتاب والسنة، وأن لا نتخطى ذلك ولا ننحرف عنه. وكل من يضيع إنما يضيع بسبب الابتعاد عن الكتاب والسنة، ومخالفة الكتاب والسنة، وترك الكتاب والسنة، والاعتراض على الكتاب والسنة، والتقدم بين يدي الكتاب والسنة، وتقديم العقل على الكتاب والسنة، وهكذا. المسألة جد كبيرة والله، نحتاج الآن أن نزن أعمالنا وتصرفاتنا وحركاتنا بالكتاب والسنة، ولا نعدل عن ذلك أبدا. إن الظرف الدقيق الذي نعيشه الآن يحتم علينا أن نؤصل شرعا كل حركاتنا وكل أفعالنا، نؤصلها شرعا وفق الكتاب والسنة، وعلى دليل الكتاب والسنة، ومع علماء الكتاب والسنة. وكلما تعاظم الخطب، وكلما تشابكت الأمور، وكلما دخلنا في مدلهمات، وكلما عمتنا فتن، فهذا يؤكد علينا أن لا نصدر إلا عن الكتاب والسنة، وأن نكون مع أهل العلم بالكتاب والسنة، أهل البصيرة، هؤلاء الذين أنار الله بصائرهم بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى والله من حولنا هذه الأمور وهذه الخطوب تدور تفور، والدنيا تضطرب وتمور. ولذلك ليس لنا محيص ولا معدل أبدا عن هذا الأمر، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله الأمن والإيمان، ونسأل الله حياة عامرة في ظل كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نستمسك بالكتاب والسنة حتى نلقاه، نحيا على ذلك ونموت على ذلك، ونريد أن نبعث على ذلك ونلقى الله على ذلك. لا نريد أن تكون أمورنا صادرة عن عشوائية، ولا عن فوضوية، ولا عن هوى، ولا عن مجرد عواطف، ولا عن اتباع لكل ناعق، وإنما الآن الظرف الدقيق يحتم علينا الاستجابة والاستسلام الكاملين للكتاب والسنة. ماذا يريدنا الله أن نعمل في مثل هذا الحال، وماذا أراد رسوله صلى الله عليه وسلم منا أن نكون في مثل هذه المواقف. هذا هو المطلوب الآن. المسألة تحتاج إلى فقه وعلم وبصيرة وحكمة وروية وأناة وأخوة. المسألة تحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم، رجوع إلى أهل البصيرة. المسألة تحتاج إلى اعتصام الآن، الاعتصام. ما لنا مخرج ولنا بد. لما وقعت الفتنة ذهبوا إلى أبي، ما المخرج؟ قال كتاب الله، ما في حل آخر أبدا، ويجب أن يكون هذا الكتاب ينير لنا الطريق والدرب باستمرار دائما. نجب أن نكون قريبين منه أكثر من أي وقت مضى، من تلاوته وتفسيره وتدبره والسير على منهاجه والسير على توجيهاته. هذه مقدمة أيها الإخوة والأخوات لما يحدث الآن، والقضية دقيقة والظرف خطير والله العظيم، ولكن نحن باعتصامنا بكتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نعبر ونجوز كل خطر، وأن نقتحم كل عقبة انتظارا للعقبة الكبرى. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة يعني في أخوة إسلامية، في أخوة إيمانية قوية تقف أمام الهزات. إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان، التواصي بالحق أن نتمسك به، نعقد قلوبنا عليه، والصبر أن لا نتركه ولا نغادره. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثلاثة أشياء مع الإيمان. إيمان، ماذا نحتاج الآن؟ الظرف ماذا يحتاج الآن؟ إيمان وتواصي بالحق وتواصي بالصبر وتواصي بالمرحمة. لازم الحق يكون واضح، الدليل من الكتاب والسنة، المنهج لازم يكون في تواصي بالتمسك به. الحق، معرفة الحق والتمسك به والاستمرار عليه. في ناس تتفلت. ومرحمة، أخوة، أخوة يعين بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويتواصون في الثبات على الحق. هذه الأشياء التي نحتاجها. البشر يطغون بدون الكتاب والسنة، يصيبهم ما يصيبهم. أنعم الله عز وجل على الإنسان في هذا الزمان بالتقدم التقني وفي شتى المجالات، وفتح الله للإنسان فتوحات كثيرة في هذا الزمان، تطور في العلوم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كانت نتيجة هذا التسخير ما حصل من اكتشافات وتقدم وتطور في شتى الميادين. لكن البشر كثير منهم بدل ما يشكروا نعمة الله عليهم بالتقدم الاقتصادي والتقدم الصناعي والتقدم الزراعي والتقدم الطبي والتقدم في الفلك والتقدم والتقدم، بدلا من أن يشكروا الله على هذه الفتوحات وهذه النعم وسهل حياتهم وهيأ لهم هذه المخترعات وهذه المبتكرات، يطيرون في الهواء، يصلون في مسافات، يقطعون مسافات طويلة في أزمنة قصيرة، فتح لهم فتوحات في أنواع الزراعات، كيف يزرعون الهكتارات والمساحات العظيمة وكيف يحصدونها في أزمنة قصيرة، فتح عليهم في علوم كثيرة، في التجفيف والتعليب والتخزين والتسويق والنقل وإلى آخره. لكن البشر من طبيعتهم بدون كتاب وسنة ماذا يحدث لهم؟ غرور، يحدث لهم غرور، استعلاء، رغبات جامحة، تمرد، يظنون أنه ملكوا كل شيء خلاص، يظنون أن الأشياء يعني أن ما عندهم خلاص، علوا أهل الأرض، علوا غيرهم وقهروا أهل السماء، هكذا يظنون. وحتى أفلامهم تجدها مؤسسة على قضية الجهل بالله سبحانه وتعالى والغرور والاستغناء عن الله. هكذا شعور بعضهم، الاستغناء عن الله، وكأنهم ملكوا المفاتيح التي يعني يخرقون بها الأرض ويبلغون الجبال طولة، مع أن الله عز وجل أخبرهم أنهم لن يبلغوا الأرض ولن يبلغوا وأنهم لن يخرقوا الأرض ولن يبلغوا الجبال طولة. صار في اعتداءات على توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية وعلى البعث والنشور والحساب والجزاء، وغرور البشر داء فتاك، والله عز وجل بالمرصاد. قد يأتيهم بأزمة مالية أو زلزال وداهية من الدواهي الأرضية أو آفة سماوية، فيعلمون عندها أن الله حق، ولكن لا ساعة مندم، لا حين مناص. إذن نحن يجب علينا إذا فتح الله علينا بأشياء أن نستسلم له ونتواضع. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه جزيرة العرب، لما فتح الله عليه مكة ودانت له جزيرة العرب، دخل مكة ليس باستعلاء وغرور القادة الذين يحتلون ويقتحمون ويستولون، وإنما دخل متواضعا تكاد جبهته أن تمس عنق راحلته، خضوعا لله عز وجل. موضوع الغرور البشري هذا سنتحدث عنه قليلا، وعن حقيقة البشر وماذا يمكن أن يحدث لهم إذا اغتروا بما آتاهم الله أو بما فتح عليهم فابتعدوا عن شرعه. قضية الغرور آفة خطيرة، وسنعود إليكم بعد هذا التقرير إن شاء الله.
سعى الإنسان طموحا لأن يعمر ويطور، مناطحا السحاب وغائصا في المحيطات، عابرا للقارات وعاثرا على الثروات، في استعلاء وكبر بدا قادرا على كل شيء، فانحرف بالسبب عن المسبب، فاستنسخ في البشر وطور ونسي البارئ المصور، فجرب في النباتات وانتقل إلى باقي الكائنات. تسابق ولهاث هنا، وسعي وبحث هناك، ومراكز أبحاث في مختلف المجالات عليها تنفق الثروات وتبذل الأوقات. إنه غرور الماديات الذي سلب عقولهم عن التفكر في أنفسهم، فضلا عن التفكر في خلق السماوات وما أظلت، والأرض وما أقلت، والفضاء وما حوى، والبحر وما وعى. فعمي البشر عن فقه حقيقة الوجود والنظر في أنفسهم وفيما حولهم وما لا يملكونه من حياة أو موت، على أنه فطن كثير من علماء المسلمين في صغر وعلى هون إلى مبدع الكون والملكوت، فكان هؤلاء العلماء خدما في إيصال عظمة الخالق في خلقه جلية للأنام، فما اتجه إلى معمل ولا توصل إلى مخترع إلا ووجد فيه قدرة نافذة تجعله حائرا أمام هذا الإعجاز المتناهي الدقة في التصميم.
الاكتشافات والأدوية اللي هي جاءت نتيجة أساسية من الله سبحانه وتعالى يسر هذه الأمور، فالله سبحانه وتعالى لم ينزل من داء إلا وجد له الدواء أو أنزل له الدواء. فهي النقطة إنه الواحد يحاول إنه يبحث في هذه الأمور على أساس يوصل للعلاجات اللي هي تنفع المرضى وتنفع في علاج الداء هذا، بس كل شيء بمشيئة الله سبحانه.
فالإنسان بكل ما اكتشف وعلى عظم ما وصل إليه يعد علمه علما قاصرا، فما عرف أسرار الروح ولا البعث ولا النشور، وما يخفى عليه أعظم بكثير مما عرف.
ومهما وصل العلم لأعلى درجات سيكون في أشياء لا يستطيع الإنسان بنفسه أنه يصل لها إلا بمساعدة من الله سبحانه وتعالى. بعض الأمراض المزمنة أو الأمراض السرطانية حتى الآن معظم الأبحاث لم تتوصل إلى السبب الرئيسي لهذه الأمراض. يعني من الأمراض اللي هي الآن منتشرة في السرطان أو في الالتهابات المزمنة للجهاز الهضمي، الإنسان يعرفها لأكثر من 200 سنة. مع هذه جميع التجارب والدراسات لم توضح السبب الرئيسي. يعني احنا اللي نعرفه الآن انه بعض او معظم هذه الأمراض من أسبابها هي أكثر من سبب، بس العلم الحديث لم يتوصل إلى السبب الرئيسي اللي ممكن الواحد يروح يعالجه أو يأخذه ويعالجه والإنسان خلاص يشفى. فسبحان الله يعني أنه مهما وصلنا لأعلى درجات من العلم يبقى هذا علمنا ناقص، والعليم الواحد هو الله سبحانه وتعالى.
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
أيها الإخوة والأخوات، ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولقد تعددت صور غرور البشرية في ظل الحياة المادية المعاصرة بصور كثيرة في درجات انحراف وفساد متباينة، قد تصل إلى منازعة الربوبية في الخلق والرزق والصفات، أنا ربكم الأعلى، وقد تكون فيما هو أدنى من ذلك. ما أسرع الكبر إلى بعض البشر عندما يعلمهم الله أمورا كانوا يجهلونها، والله عز وجل فوق سبحانه وتعالى العليم علام الغيوب وفوق كل ذي علم عليم، والله عز وجل قادر على نزع العلم منهم، وهو سبحانه وتعالى قادر أن يريهم من آياته ما يجعلهم يتحيرون. ولذلك العلم الدنيوي يجب أن يقود إلى الله لا إلى الغطرسة والكبر. لا يصح أن يستعظم الإنسان نفسه ويتباهى على ربه، ويعني ألف بعض الأدباء فيما سبق كتابا في الكيمياء واغتر حتى قال: أما العلوم فقد ظفرت ببغيتي منها، فما أحتاج أن أتعلم، وعرفت أسرار الخليقة كلها علما أنار لي البهيمة المظلمة، وملكت مفتاح الكنوز بفطرة كشفت لي السر الخفي المبهمة، لولا التقية كنت أظهر معجزا من حكمتي يشفي القلوب من العمى. لكن سبحان الله، سبحان الله، هذا الغرور، يعني هذا الداء، بدلا من أن ينقاد العبد إلى الخشية والتواضع إذ به يغتر ويتعالى ويتكبر على ربه. ولذلك من فوائد علم الشريعة أيها الإخوة والأخوات أنه يقود إلى التواضع لله وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العالمون بالوحي. الله أنزل نورا وهدى، وأنزل سبحانه وتعالى هذا القرآن لكي ينقاد الناس إليه به، ليكون مخرجا من الأزمات، ليكون علاجا من الأمراض، ليكون المحور الذي تدور حياة البشر حوله. لكن ماذا قال بعض الناس؟ الدين ظاهرة اجتماعية، وقال قبلهم آخرون الدين أفيون الشعوب، تطاول بعض علماء الطبيعة فقالوا إن الطبيعة هي التي خلقت وهي التي فعلت وهي التي وهبت، وتراهم في أفلامهم العلمية يقولون الطائر وهبته الطبيعة كذا، وهذا الحيوان وهبته الطبيعة كذا، وخلقت الطبيعة، والطبيعة الخلاقة، الخلاقة، الطبيعة الخلاقة، الخلاق صيغة مبالغة من خلقة، يعني يقصدون يعني أنها تخلق خلقا عظيما وتخلق خلقا شديدا. ولذلك يجب أن ننتبه حتى في الألفاظ، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فلا يوجد شيء خلق نفسه بنفسه، ولا أحد خلق شيئا لا يخلق إلا الله، لا يوجد من العدم إلا الله هو البارئ، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والله خلق جميع ما في الأرض وأودع فيها الأقوات وأودع فيها المعادن وما يحتاجه الناس، وبعد ذلك يأتي من يقول إن يعني هذا المعدن أو هذا الشيء يعطيك كذا ويمنحك كذا، والله هو الذي يعطي، هو الذي يمنح سبحانه وتعالى. لكن نسوا الله فنسيهم. من الذي أودع المعادن خصائص الحرارة والبرودة والصلابة والليونة وإلى آخره؟ ثم بعد ذلك ناس يقولون هذه أحجار كريمة لها تأثير في الحياة وتفعل وتفعل للإنسان، لدرجة أنه بعضهم يقول هذه الأشياء تجلب لك سعادة أو تجلب عليك شقاء أو تجلب لك حظا أو تحرمك من شيء. سبحان الله، أليس الله يقسم الخلق بين الناس؟ أليس هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء؟ إذا أراد الله أن ينزع الخاصية من معدن أو من شيء نزعها منه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنزع منها خاصية الإحراق. وبعض مثلا الذين يشتغلون بالفيزياء تطاولوا على الله، من أين أتى هذا الكون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يا أخوان، أنا أعطيكم مثلا من الألفاظ التي تتداول الآن، الفوضى الخلاقة. طيب، استعملها بعض أهل الكنيسة الفوضى الخلاقة، وقالوا إن الكون خلق من فوضى، وأنه في خلق الكون يوجد مرحلة فوضى وصل بعدها الكون إلى هذا الحال. ونص بعض الكنسيين النصارى في كتبهم على أن هناك فوضى، مرحلة فوضى في خلق الله سبحانه وتعالى. كل شيء عنده بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال وما ننزله إلا بقدر معلوم. يستعملها بعض الماسونيين كما أشار إلى ذلك دان براون، هذه مرحلة قضية الفوضى الخلاقة. بعض الساسة الغربيين أيضا أتى بهذه الكلمة لأغراض قد نذكرها بعد قليل، نذكر بعضها. بعض النفسانيين يقولون إنك إذا أردت أن تعالج مريضا نفسيا فلابد أن تشتت كل الثوابت التي عنده وتدمر كل الأسس التي في نفسه، فإذا صارت نفسه في حالة فوضى بعد ذلك ترتب أنت الأمور كيف تشاء. يقولون هذه فوضى خلاقة. استعملها بعضهم في قضية انتقال الشيوعية إلى الرأسمالية، وقالوا لابد إذا انهدمت الشيوعية أن تمر الأمور بمرحلة فوضى خلاقة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الرأسمالية التي هي يعني المذهب المناسب الأحسن الأسمى للبشر. وبعضهم استعمل هذه يعني هذا المصطلح في أشياء وأشياء. المهم استعملوها في قضية أيضا السياسة، وقالوا إن انتقال البشر إلى الديمقراطية لابد أن يتم بمرحلة من الفوضى الخلاقة. وبعضهم يقول الخلاقة بالنسبة لنا والفوضى بالنسبة لغيرنا، ونريد أن نحدث الفوضى في بلاد المسلمين في طولها وعرضها، لنصل بعد ذلك إلى مرحلة الديمقراطية أو المرحلة التي هي نحن نلعب فيها كل شيء ونحدد فيها كل شيء وهكذا. على أي حال، الشاهد من حديثنا الآن أن بعضهم يقولون إن هناك فوضى في خلق الله عز وجل. تعالى الله، تعالى الله، يعني كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. أحيانا الغرور العلمي يجعل أصحاب البحوث التجريبية تتلاعب بهم الغايات والأهواء لغيرهم. يقول إن بعض الاستشاريين في مجال من مجالات العلوم الدنيوية لم أعد أثق بالأبحاث العلمية بسبب الغش والأغراض التجارية التي تقف وراءها. هذه ملاحظة كانت لبعضهم على بعض الأبحاث الطبية. يقول إن بعض الشركات تدفع لبعض الخبراء الطبيين كي يصدروا أبحاثا توافق أهواءهم، مثل ما فعلت مثلا شركات الدخان في فترة من الفترات كي ترشوا بعض المشتغلين بالحقل الطبي حتى يبرئ التدخين من الأمراض كذا كذا، حتى فاحت الرائحة وما عاد ممكن هذا الكلام. المهم تجد أن بعض المنتجين لبعض الأشياء يمكن أن يدفع لبعض الجهات الطبية كي تصدر له أبحاثا تؤيد أن المنتج الذي ينتجه مفيد أو قوي أو فعال أو سليم ونحو ذلك حتى يقبل الناس عليه. وصلت يعني قضية الغرور في بعض المجالات إلى أن قالوا ما يوجد شيء مستعصي، وما في أحد لا يفعل له مثلا الطب الحديث شيئا، مع أننا نجد سبحان الله أن الأطباء الأقوياء والأطباء الماهرين عندهم من التواضع، ويقولون هذا ما اكتشفنا منه إلا شيئا يسيرا، وهذا المرض لازلنا نجهل أسباب هذا المرض، وهذا وهكذا. ولذلك بعض حكمائهم يقولون كلما ازددنا علما ازددنا جهلا، يعني اكتشفنا أن هناك مجالات كثيرة لا نعرف عنها شيئا. لكن لما يصيب الغرور بعض البشر عندما احتفلوا بإنجاب أول طفل أنابيب، ماذا قالوا؟ إن كل شخص سيستطيع في المستقبل أن يكون أبا، يعني قوله تعالى ويجعل من يشاء عقيما، يظنون أن هذا سيلغى. طيب فلننظر ماذا سيحدث. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. طيب وإذا ما عنده حيوانات منوية أصلا، كيف ستجعلونه ينجب؟ أو سينجب من غيره ويلصق به؟ لما صارت قضية يعني الهندسة الوراثية، بدلا من أن يقولوا فتح الله علينا بكذا والآن ممكن نستعملها في علاج مرض السكر أو إلى آخره من الأشياء، والأشياء التي تورث من أب إلى ابنه وفي العائلة في أمراض وراثية، فلعلنا نهتدي الآن إلى أشياء كي نساعد مثلا الجيل الجديد على تلافي مرض معين بإذن الله وأمر الله. لا، ماذا قال بعضهم؟ الآن نخلق كما نشاء، نستخدم التقنية والجينات هذه والمورثات في خلق من العدم، نحن سنخلق وسنفعل ما نفعل وسنطور سلالات بشرية كما نشاء في الطول والعرض والقوة، حتى قالوا سنصل إلى المورث الجيني المسؤول عن الهرم والشيخوخة ونلغيه. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أو أخبر إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، قال إلا الهرم ما له دواء. سبحان الله، الشيخوخة والهرم لا يمكن القضاء عليها أبدا، والناس سيموتون. وهؤلاء الذين أصيبوا بما أصيبوا به من الغرور، قصدهم أنهم سيصلون إلى وقت لا يموت البشر. وقد صرح بعض الملاحدة العرب المفتونين بما حدث في التطور الطبي بهذا في بعض المقالات، وقال أنا سأوصي أن جثتي تحفظ تحت درجة كذا وكذا في تبريد معين، حتى لما يستطيع البشر أن يعالجوا قضية الموت بعد ذلك يمكن أن إخراجي مرة أخرى أعود للحياة. الغرور الذي يدفع يعني بعض الذين يدخلون في بعض المجالات أن يقولوا سنخلق بشرا كما نشاء في الجنس ذكر ولا أنثى ونسبة الذكاء والقوة العضلية، وسنجعله خالي من الأمراض، وسنجعله لا يشيخ ولا يهرم، وسنجعله. سبحان الله العظيم، سبحان الله. لما جاءت قضية الاستنساخ ماذا حصل؟ ضج بعضهم. طيب توليد كائن حي إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، وإما بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء. طيب فهم ما خلقوا من العدم، والله ما خلقوا خلية. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، ما قدر الله حق قدره، ظنوا أنهم سيفعلون ما يشاءون. طيب بعض ما يفعلونه تلاعب بخلق الله وتغيير لخلق الله وقضية شيطانية. ومبدأ يعني ماذا يحدث في الخلق الرباني؟ في تلقيح البويضة بالحيوان المنوي الحامل لصفات وراثية معينة، الصفات الموجودة أصلا في البويضة كذلك. وبعض عقلائهم قالوا يعني عارضوا قضية يعني مسألة الاستنساخ وتغيير الخلقة، التلاعب بخلق الله، يعني ممكن يأخذ حيوان منوي من قرد ويزرعه في رحم امرأة وكيف يطلع شكل المخلوق. وحدث في مدينة شنغهاي في عام 2006 أن استخدموا حبلا سريا بشريا وزرعوه في أجنة ماعز، ونتج عن ذلك يعني قالوا إن أجنة الماعز طلع لها بعض الخصائص، يعني أشياء كذا مخلوق، بعض في صفات بشرية وبعض في صفات الماعز، وأطلقوا على الجنين المختلط اسم كيميرا، وزعموا أنه يمكن استنساخ أي عدد من الأجنة من أصل خلية واحدة، ويمكن الاحتفاظ بأي من هذه النسخ المتطابقة وراثية لأي فترة. أهل الفقه الإسلامي ماذا قالوا؟ في طبعا فرق بين قضية الخلق من العدم وهذا لا يمكن، وفي قضية التلاعب بخلق الله وهذا ممكن، والله عز وجل قال عن الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فتغيير خلق الله والتلاعب بالخلقة ممكن بأشياء، يعني حتى الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالتغيير درجات، التغيير طبقات. الآن اكتشفوا أنواع من التغيير جديدة. قرر مجمع الفقه الإسلامي تحريم الاستنساخ البشري بأي طريقة تؤدي إلى التكاثر البشري، وتحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث عن العلاقة الزوجية، سواء كان رحما، يعني هو واحد وزوجته يستأجر رحم امرأة أخرى ثانية، أو بويضة، يعني واحد وزوجته يعني يستأجران بويضة أو يؤخذ بويضة امرأة أخرى وتوضع في زوجة هذا، أم حيوانا منويا فيؤخذ من غير الزوج حيوان منوي ليوضع في زوجته، أم خلية جسدية للاستنساخ. طبعا هذا كلام أهل الفقه تعقيبا على ما فعل هؤلاء من التلاعب. ديننا أيها الإخوة لا يسمح أن يصبح العلم أداة لامتهان كرامة الإنسان، ويتخذ الإنسان حقا للتجارب بهذه الطريقة البشعة، ثم ماذا ينتج المخلوق هذا أو المسخ الذي يريدونه. والآن يقولون نريد استنباط خلايا تكافح الهرم، نريد أن نسعى للقضاء على الخلايا المسببة للموت، وبعض أبحاثهم معناها نحن نسعى أن نخلق خلقا أحسن من خلق الله، خلق الله في ضعف، خلق الله يمرض، خلق الله في كذا، نحن سنخلق خلق ما يمرض ولا يموت. قال سبحانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل المختبرات وكل الخبراء وكل الأطباء وكل الأجهزة وكل الآلات ولو اجتمعوا له جنا وإنسا ولو اجتمعوا له، ولذلك ما خلقوا بعوضة من العدم. هل خلق البشر إلى الآن بعوضة؟ هل خلقوا ذبابة؟ هل خلقوا دودة من العدم؟ لا، الآن يتلاعبون بالخلق، لكن خلق من العدم ما حصل ولا يمكن أن يحصل ولو اجتمعوا له. وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، خلاص. لو وقفت ذبابة على طعام أكبر أطباء العالم، لو وقفت ذبابة على طعام أعظم خبراء العالم وأخذت منه شيئا هو يتحلل عندها ويذوب، لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالبشر يستطيعون نحت تمثال يشبه الأصل، ولكن لا يمكن أن ينفخوا روحا في تمثال لطير فيطير ولا لإنسان فيمشي. ولذلك قال الكلام، يعني قال في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله فالبشر يستطيعون نحت تمثال يشبه البشر، ويستطيعون صناعة صورة صورة طير من الطين أو الجص، ولكن لا أحد يستطيع أن يحيي هذا الذي صنعه أو نحته، لا يستطيع أن يحيي هذا الذي صنعه أو نحته. ولذلك يوم القيامة يقال لأصحاب الصور والتماثيل: أحيوا ما خلقتم. صنعت تمثال إنسان أو تمثال حيوان وقد نهيتك في الدنيا عن ذلك، فعصيتني وصنعته، أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. ولينين الذي توفي عام 1924 وقد حنطه قومه لم يدفنوه، كان عندهم أمل أنه يوما ما يستطيعون إعادته إلى الحياة. هذا زعم ملحدو، هذا ما زعمه ملحدو العالم. قال الله: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. التلاعبات وصلت قضية تأجير الأرحام، تأخذ نطفة من زوج وبويضة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته، أو تأخذ نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة وتزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة، أو يجرى تلقيح خارجي بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجة هذا مثلا العقيم. وكل هذا حرام من بدع الحضارة الغربية التي لا تقيم وزنا للقيم الأخلاقية والمبادئ، إلا من تفطن منهم وصار عنده نوع من الأخلاق ليرفض هذا، لأن هذا سبب اختلاط الأنساب وضياع الأمومة. فرحم المرأة تابع لبضع المرأة وهو وقف على الزوج، ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل. وتأجير الأرحام نوع زنا، وقد أمر الله بحفظ الفروج فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تقدموا في أشياء، اخترعت بنوك الحليب. ما هي؟ تشتري الحليب من الأمهات الحوامل ثم تبيعه للنساء اللواتي يحتجن إلى إرضاع الأولاد لأن عندهن نقص في الحليب، أو عندهن أعمال ما هم فاضيات يرضع الأولاد، أو تريد أن تحافظ على رشاقتها والرضاع يضر بالرشاقة وتريد تأخذ لبن آخر. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وهذا حرام، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات، لأنه ستختلط الأمهات ولا يدرى من الأم من الرضاع، ولا يدرى من الأم. قال الشيخ: أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس. كم نتمنى أن توجه يعني طاقات البشر وتقدم البشر لعبادة الله، أن يستعان بها على مرضات الله، أن يكون بها إطعام جائعين وكسوة من هو عاري، علاج المرضى، أن يستعان بها على يعني جعل فرص عمل للعاطلين. كم وكم يعني نتمنى أن توجه هذه الأشياء في المباحات على الأقل. الروبوتات، الأجهزة الأوتوماتيكية، برمجة راقية ويعني صناعة بشرية كبيرة، وتساعد في لحم المعادن والصباغة والتقاط ونقل الأجسام ومراقبة جودة وصلاحية المنتج قبل التصدير إلى آخره، مهام كثيرة حتى العمليات الجراحية. لكن هل يمكن أن يكون هذه الروبوتات مثل الإنسان الذي خلقه الله في روح؟ لا. يعني بعضهم قال: هل يمكن أن يصبح الروبوت شريك حياة؟ يعني مثلا امرأة تتزوج روبوت، رجل يتزوج روبوتة. وقد صنعوا روبوتات جنسية بالتفصيل، وأرادوا إيجاد الاستجابة بردة الفعل تعويضا عن مشاعر الإنسان الحي. وهم يريدون يقولون الآن: بقي عندنا شوية أشياء في الانفعال العاطفي والجنسي لنوجد زوجة آلية أو زوج آلي. في الصين أندية لتأجير الدمى في عمليات الجنس، واختال بعضهم بالأقمار الصناعية في جهة أخرى حتى قالوا إنهم يستطيعوا أن يروا كل سنتيمتر مربع في الأرض ولا تخفى عليهم خافية. طيب أين يأجوج ومأجوج؟ طيب أين الدجال؟ موجودون، أين هم؟ لماذا لم تكتشفوهم؟ لا زالت الآن الأخبار تأتي أنه اكتشف هناك فيروس، حيوان جديد، كائن بحري جديد ونحو ذلك، لا زالت العملية. فالمشكلة أن التقدم لا يقود إلى خشية الله بقدر ما يقود إلى اغترار. ولذلك لابد نحن أهل الإيمان ونحن نسعى في الأرض ونطور ونحرص على المفيد وعندنا حكمة، أن لا ننزلق في من زلق إليه القوم في قضية الاغترار بما صنعوا، الاغترار بما صنعوا. وقالوا يعني في مجال الزراعة نستطيع أن نوجد بيئات صناعية لاستنبات ثمار لا توجد في الأصل، وأن نوجد تعديلات وراثية في النباتات، لكن هذه أشياء يجب أن تختبر، هل تضر البشر أم لا تضر البشر؟ لأن بعض هذه الأشياء الآن يقولون الأورغانيك والأورغانيك. طيب هم إذن الآن اكتشفوا في عمليات التطوير أشياء ضارة، حاولوا استمطار السحب، عملوا محاولات متعددة، لكن قالوا المشكلة أنه تنزل أمطار حمضية ضارة. محاولات لتشكيل السحب صناعيا وتنوية مكون وتنمية مكوناتها، يقومون برش السحب المحملة ببخار الماء الكثيف بواسطة الطائرات برذاذ الماء ليعمل على زيادة تشبع الهواء وسرعة تكثف بخار الماء لإسقاط المطر. إذن عمليات الاستمطار لا يستطيعون أيها الإخوة والأخوات أن يخلقوا سحابا ويراكموه يجعله ركاما وترى الودق يخرج من خلاله والبرق. الله الذي يثير السحاب في السماء كيف يشاء، لا يستطيعون أن يخلقوا ريحا يوزع السحاب في السماء كيف يشاءون. من أين تأتي الريح؟ طيب كيف يجعلون الريح تهب لتجمع هذا السحب وهذه السحب تراكمها في مكان معين لينزل بالمقدار المعين؟ حاولوا رش السحب المحملة ببخار الماء الكثيف يرشوها بالطائرات برذاذ الماء ليعمل على زيادة تشبع الهواء وسرعة تكثف بخار الماء لإسقاط المطر. إذن عملية الاستمطار هذه كما تقول مجلة العلوم والتقنية، هذا تعريف الاستمطار الحديث، ليس خلق سحاب من العدم ولا خلق ماء من العدم ولا الإتيان بريح ليوزعه كيف يشاءون، لا، يأتون إلى سحابة محملة ببخار الماء الكثيف ويرشوها برذاذ الماء بالطائرات ليزيد التشبع ويحصل سرعة تكثف للبخار لإسقاط المطر، ولا ليسوا يخلقونه من العدم أبدا. ومع ذلك هذه المحاولات كثيرا ما تفشل، وقالوا أحيانا تأتي بأمطار حمضية ضارة، وقالوا وقالوا، ولكن بعض الناس مع الأسف لما يسمع بهذا يقول لم يكن يدري أهل المدينة الفلانية أن المطر الذي تنعموا به يوم الأربعاء أو الخميس أو الجمعة الماضي كان بسبب طائرات فوقهم كانت تفعل وتفعل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قال الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال الله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. نأتي على مجال الاقتصاد، سرحوا مرحوا والربا الفاحش والمضاربات في الأصول الوهمية وقضية الهوامش والأوراق المالية والأشياء المالية المركبة من بعض وقضية بيع وشراء الديون، ودخلوا في معاملات محرمة كثيرة، ودخل الميسر والغرر والجهالة وأنواع الربا في المعاملات. فما هذا؟ قالوا إيش؟ طورنا، فعلنا، عملنا، فماذا كانت النتيجة؟ ويلات، كساد، بطالة، انهيارات مالية، تضخم، أزمة مالية عصفت بالعالم. ليه؟ لأنه ما انضبطوا في انطلاقهم في الميدان الاقتصادي بضوابط الشريعة. الشريعة سبحان الله العظيم شريعتنا هذه العظيمة تمنع الربا وتمنع الميسر الجهالة والغرر، تمنع أشياء معينة، وتقول الناس انطلقوا، الأصل في المعاملات الإباحة بهذه الضوابط. لكن لما يصير في انطلاق بلا ضوابط، وهذه مصيبتهم، انطلاق بلا ضوابط. الغرور الهندسي في البناء والعمران يتطاولون في البنيان، ماشي، البنيان الرأسي يحل مشكلات السكن في العالم، في فوائد إلى آخره، لكن لا يصح أن يكون غرورا، ما يؤدي للغرور، وإلا سنصبح مثل فرعون. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فبنى فرعون صرحا لم يرى في الدنيا بناء أعلى من في ذلك الوقت ليظهر تكذيب موسى، فأظهر الله عجزه. يقولون الآن فنون منحوتات وفنون جميلة، وهي قبيحة بالحقيقة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نصور ذوات الأرواح وأن نشكل ذوات الأرواح هذه، ونهى عن مضاهات خلق الله، لا لأن البشر يستطيعون أن يخلقوا كخلق أبدا، لكن حتى يحمي جناب التوحيد. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، أخرجه البخاري ومسلم. والأشياء الفرعونية كثيرة، ومن اغتر مثل ما اغتر عاد وثمود في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، ينحتون من الجبال، كانوا ينحتون بيوتا فارهين، لكن ما اتقوا الله ولا أطاعوه، فماذا سلط الله عليهم؟ وكذلك الله له سنن يسلط على عباده في القديم والحديث ما يربيهم، يسلط عليهم ما يعلمهم حدهم. والله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد، ويبتليهم بأشياء ليعيدهم إلى صوابهم. الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعني وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. لما تحدى أصحاب تيتانيك الله عز وجل ماذا حصل؟ غارقت، ذهبت. والغرور العسكري الموجود عند البشر اليوم في هذه الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة الثقيلة وقاذفات اللهب وراجمات الصواريخ والناقلات الكبيرة إلى آخره، يمكن أن تكون عاقبته وبالا عليهم، لأن هذا الغرور هو الذي يدفع إلى الاستكبار في الأرض، هو الذي يدفع إلى الاستكبار في الأرض. والله عز وجل أهلك الحجاج وغير الحجاج باستكبارهم في الأرض، ما خلاص. ولو كان واحد عنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أو للقوة، ويغتر يقول إنما أوتيت على علم عندي، الله عز وجل قادر على أن يخسف به وبداره الأرض. وكان له ثمر فقال لصاحبه يحاور وأنا أكثر منك مالا وعز نفرا، راحت، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. لكن أيها الإخوة، ليش يحصل هذا؟ ليه؟ جهل بالله وبصفاته، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نسوا الله وأعرضوا عنه، الشعور بالاستغناء عن الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيتجاوز حده ويتكبر على ربه، نسيان الآخرة والغفلة عنها، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، كذلك نسيان المنعم واستعمال النعمة في معصيته، البعد عنه، الاغترار بالنفس إنما أوتيت على علم عندي، التكبر على الأرض، على أهل الأرض. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن يعني الله الذي خلقهم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ثم كذلك ينبغي أن يكون عندنا نحن المسلمين الآن مفتاح الحل كثير، عندنا مفتاح حل كثير من أزمات البشرية، يجب أن نعرضها على العالم، نقول لهم استيقظوا، استيقظوا، أيقنوا أن هذه الدار دار غرور، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يا أيها الناس استيقظوا، هذه ليست دار بقاء. يا أيها الناس استيقظوا، الإنسان مخلوق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا يجهل ويظلم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم يؤول الإنسان إلى الضعف في النهاية. وكم مرة خابت ظنون هؤلاء، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. نذكر الناس بأصل الخلقة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. هذا حدكم يا أيها الناس، يا أيها الناس اعرفوا عظمة الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يا أيها الناس إذا فتح الله عليكم بفتوحات واكتشافات واختراعات اشكروه عليها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يا أيها الناس استعملوها في طاعة الله، يا أيها الناس اجعلوها عونا على عبادة الله. يا أيها الناس اجعلوا مما تصلون إليه شيئا يفيدكم في أخراكم، تتصدقون وتعينون وفي الخير تساعدون وفي أعمال البر تشاركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة والأخوات أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيانُ.